أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نلقي الضوء على تفاصيل وتداعيات عاصفة القرصنة الإلكترونية التي ضربت حسابات مشاهير العالم على موقع تويتر. في مواجهة صادمة بين الهاكرز وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية، شهد موقع تويتر للتراسل عبر التغريدات القصيرة يوما عصيبا بعد أكبر خرق أمني في تاريخ الموقع تم خلاله قرصنة عدد كبير من حسابات المشاهير وكبار السياسة في الولايات المتحدة. أبرز ضحايا الهجوم الإلكتروني على تويتر مؤسس الموقع جاك دارسي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس ورجل الأعمال الكندي الشهير إيلون ماسك والرئيس السابق باراك أوباما ومرشح الرئاسة الحالي جو بايدن ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس وموقع شركة أبل وغيرهم. تقول الشركة إن المتسللين شنوا هجوماً منسقاً استهدفوا من خلاله موظفين لديهم حق الوصول إلى داخل المنظومة وأدواتها، والقاسم المشترك في عملية الاختراق كان إرسال رسائل عبر الحساب المخترق للمتابعين يطلب تحويلات مالية عبر العملة الرقمية بيتكوين على وعد بمضاعفتها في أكبر عملية احتيال من هذا النوع. الهجوم تسبب في أضرار معنوية لسمعة الشركة وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية، لكنه خلف أيضا ضررا ماديا فادحا، حيث هبط سهم الشركة بنسبة 4% في الساعات الأولى التي أعقبت الهجوم. اتخذت شركة تويتر إجراءات سريعة لاحتواء عاصفة القرصنة الإلكترونية، من بينها إلغاء التغريدات المغلوطة وتقييد بعض الوظائف ومطالبة الحسابات المسجلة بتغيير كلمة السر، فضلا عن إطلاق تحقيق موسع بشأن العملية، فيما سارعت بعض الشركات المتعاملة بالعملات الرقمية في تحذير مستخدمي موقع تويتر من عمليات الاحتيال. فهل قصرت تويتر في حماية مستخدميها؟ وكيف لم يتمكن عمالقة التكنولوجيا الأمريكية من الصمود أمام الهاكرز؟ هل هناك علاقة بين عملية القرصنة وعملة بيتكوين؟ وما مستقبل أمن المعلومات وسير العمل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تكرار عمليات اختراقات الحسابات؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من بيروت، ومنها ينضم إلينا الآن الدكتور غسان مراد، خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام الرقمي. مرحبا بك معنا دكتور غسان، ضيفا عزيزا على أثير سبوتنيك. وبداية، هل قصرت تويتر في حماية حسابات مستخدميها؟
لا أعرف إذا كان باستطاعة أي تطبيق معينة أن تحمي حسابات مستخدميها، لأن عملية القرصنة يعني هي دائما يوجد أخذ ورد بين من يتحكم بالتطبيق وبين المقرصنين، فكلما تطورت وسائل الحماية كلما تطورت وسائل القرصنة. إذن كل ما هو موجود على شبكة التواصل وعلى كافة الشبكات، ولكن أكثر على شبكات التواصل، هي معرضة دائما للقرصنة، ويوجد دائما أدوات ويوجد دائما تطبيقات من المحتمل أن يدخل عليها المقرصنين عندما يريدون يقرصنوا تطبيق معينة. لهذا السبب من الصعب حماية أي مستخدم وأي بيانات لأي مستخدم كان عندما نكون موجودين على شبكة الإنترنت وخاصة شبكات التواصل.
هذه الهجمات دكتور طالت عمالقة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل جيتس، كيف تفسر عدم تمكن هؤلاء من حماية حساباتهم؟ وهل هناك وسائل إضافية يمكن بها تأمين الحسابات؟
لا هم بالنسبة للأشخاص هم مستخدمون كباقي المستخدمون لشبكات التواصل، يعني هم عندهم حساب وعندهم بروفايل، يعني ما عندهم إن شبكتين مختلفة موازية للشبكة الأخرى ولا حسابات موازية، هم موجودين على شبكات التواصل وهم موجود لهم حسابات ولهم إيميلات، وباستطاعة الهاكرز أن يدخل إلى هذه الحسابات. يعني حتى الآن لا يوجد من الصعب إيجاد تطبيقات مؤمنة 100% إلا في بعض الأحيان، في عندما تكون يعني الأوبريتنج سيستم الموجودة في شركة أبل هي غير معرضة مثل ما هي ويندوز. فهذه يعني أمور تقنيا، ويندوز هو سيستم مفتوح أكثر من نظام أبل، وهذا عبر التاريخ هو كذلك. فأبل هي محمية أكثر من ويندوز، ولكن الدخول إلى شبكات التواصل بغض النظر على أي سيستم ندخل هي دائما معرضة لكافة الأشخاص.
دكتور، ما هي أنواع الثغرات الإلكترونية التي يمكن أن يدخل منها الهاكر إلى حساب إلكتروني؟
في بعض التطبيقات يعني التي تبين للمستخدم بأنها تطبيقات يعني غير مغذية، صور هي تخص الشخص أو بعض الأمور، عندما ترسل إلى الأشخاص نقوم بتفعيلها. هذا التفعيل يؤدي إلى أن يتحكم المقرصن عندما يريد أن يقرصن شخص معين أن يتحكم بالشاشة، يعني أن يعطيه مثل ما يقولوا يعطيه اليد، يعني باستطاعة المقرصن أن يتحكم بهذه الأجهزة. وهي مجموعة من البرمجيات البسيطة ترسل عبر الإنترنت أو ترسل عبر الكلمات أو ترسل، يعني يوجد آلاف الطرق لكي يتراسلوا مع الأشخاص. يعني أنا شخصيا بيصلني مئات الإيميلات من أمكنة متعددة في العالم أنه ربحت كذا أو اضغط على هذا الحساب والآخره. عندما يكون المستخدم غير محترف ويقوم بتفعيل هذا الرابط، بعد ذلك يتم قرصنة الجهاز إذا أردنا أن نقرصن. المقرصنين لا يقرصنوا كافة الناس، هم يختاروا مجموعة من الشركات، يختاروا مجموعة من الناس، يختاروا الفاعلين الذين لهم تأثير، ويوجد نوع من عملية الشانتاج للأشخاص إلى آخره. هذه يعني من الصعب وجود تطبيقات تحافظ 100% على بيانات الأشخاص.
في حال تمكن الهاكر من الجهاز، ما مدى قدرته على التحكم في جهاز المستخدم، وهل هناك وسيلة للتخلص منه؟
في مجموعة من الفايروول يعني هي الحماية للأجهزة، ولكن عندما يدخل الهاكر إلى الجهاز يصبح الجهاز وكأنه يمتلكه وكأنه أمامه. لهذا السبب هذا التحكم هو تحكم 100%. لهذا السبب من المفترض بالأشخاص حماية بياناتهم ليس عن طريق التطبيقات، ولكن مثلا أن لا نضع في الحساب رقم الباسورد في فايل معين، أن لا نضع الأرقام المصرفية، أن لا نضع على الحاسوب بشكل دائم غير مشفر كل ما يتعلق بخصوصياتنا، وإلا الهاكر عندما يريد سيكون باستطاعته أن يدخل إلى الحاسوب ويتحكم بالحاسوب. يعني الهاكر عندما يدخل إلى حاسوب معين يصبح هذا الحاسوب وكأنه أمامه على الطاولة أو على الهاتف، أو يعني يتحكم في الكاميرا، يتحكم في الصوت، باستطاعته أن يحوله إلى جهاز توكي ووكي، أن يتسمع يستمع إلى الأشخاص إذا ما أراد ذلك. عندما يكون أي حاسوب موصول بالإنترنت هو معرض للقرص.
أخيرا دكتور، فنيا ما هي الأدوات التي تلزم الهاكر لاختراق حساب إلكتروني، وهل هي متوافرة في متناول الأشخاص العاديين؟
الهاكر هن مجموعات مغلقة فيما بينهم يتعاملون بالشفرة ويتعاملون مع بعضهم بهذه التطبيقات ويوزعون التطبيقات، يعني وهي مجموعة من البرمجيات لهذه المجموعات، يعني هن يطوروها بين بعضهم open source ويتبادلوها. وطبعا هن ناس عندهم الإمكانيات الهائلة في كيفية البرمجة. أنا شخصيا ماني لا أعلم ما هي هذه التطبيقات، ولكن أعلم أن هي تطبيقات ترتبط يعني فيها كثير من الرياضيات والحسابات والرموز المشفرة، ويتبادلها الهاكرز ويطوروها فيما بينهم، وهي مجموعات مغلقة، ومن الصعب الدخول إلى الهاكرز. يعني أن يشكل الشخص أن لا يكون هاكر شخص من هذه المجموعات الهاكرز اللي عندهم أساليبهم الخاصة، ويعني بيعرفوا كيف أن الشخص مهيئ أن يكون هاكر أو أن لا يكون. والهاكرز هن مجموعات، منها ما هي مجموعات تتعامل مع السرقة، منها لسرقة البيانات، منها ما هي لتجارة البيانات، منها اللي هي من الشانتاج لبعض الأشخاص الفتيات خاصة إلى آخره. إذن هي مجموعات موجودة في العالم وتتحكم حاليا بجزء كبير من التطبيقات الموجودة في العالم.
الدكتور غسان مراد، خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام الرقمي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الحماية أمر بالغ الصعوبة كما يقول الدكتور غسان. إذن ما مصير مواقع التواصل بعد تكرار الهجمات وكيف ستؤثر على مستقبل أمن المعلومات والاقتصاد الرقمي؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور وائل النحاس محمد، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار. مرحبا بك معنا دكتور وائل. وبداية، العنصر المشترك في هذه الهجمات هو طلب تحويلات مالية عبر بيتكوين. برأيك هل هي عملية احتيال مالي خالصة أم أن هناك علاقة بين عملية الاختراق والعملة المشفرة؟
تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المستمعين. في البداية عايزين نفتكر أن في 2019 كان في تحذيرات كبيرة جدا من بعض المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي أن عام 2020 في آخره سيشهد بالفعل عملية أو نوع من أنواع القصنة، أو أن الفيروس القادم هو فيروس إلكتروني. فإحنا بنتكلم النهاردة أن ده الوضع الطبيعي بعد الهزات الاقتصادية العنيفة جدا اللي لحقت بمعظم المؤسسات الضخمة أو حتى بالنسبة للشركات المؤسسات الصغيرة. هنا بننتقل لمرحلة أخرى وهي مرحلة الابتزاز أو مرحلة تعويض هذه الخسائر. مرحلة تعويض الخسائر هي جاية عن طريق التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي بالفعل تقريبا كانت الشيء الرئيسي خلال أزمة كورونا، أن هي ثبتت نجاح وثبتت بالفعل ارتفاعها لقيمة أسهمها داخل بورصة العالم بالكامل. احنا اذا كنا بنتكلم ان هناك فيروس النهارده صحي او هناك فيروس مرضي، فهناك ايضا فيروس الكتروني، ولكن فيروس الكتروني هو لعمليه تعويض بعض الخسائر الفادحه اللي منيت بها معظم الاقتصاديات او معظم المؤسسات الكبرى. فبالتالي اعتقد ان احنا هنشهد المزيد من الفيروسات، مزيد من اقتراحات بعض المواقع تعويض بعض الخسائر. وعايزين نرجع بالذاكره لشهر فات تقريبا اللي كان في احد الهاكرز برضه اقتحموا بعض المواقع الحكوميه داخل استراليا وداخل اوروبا وحتى داخل جمهوريه مصر العربيه. احنا بنتكلم ان هيكون هناك بالفعل نوع ممنهج من عملية الفيروسات اقتحام العديد من المواقع. ما اعتقدش ان احنا بنتكلم النهاردة ان انا عايز افعل بالفعل دور بالعملة الرقمية او عملة النهاردة المشفرة في الفترة الحالية، ولكن من الممكن ان تكون هناك بعض المؤسسات العالمية الكبرى او بعض الدولة او بنوك مركزية هي عايزة تنتقل هي الاخرى من مرحلة العملة الورقية الى العملة الرقمية المشفرة وليس العملة الافتراضية زي البيتكوين وما شابهها من بعض العملات اللي بيتم المضاربة عليها. النهاردة تفعيل العملة الافتراضية زي البيتكوين وتبقى عملة رئيسية النهاردة لعملية ابتزاز الاموال، اعتقد هتبقى لها جزء كبير جدا من الصعوبة لضخامة الاموال التي سيتم تجميعها فترة قادمة نتيجة عملية الهاكرز اللي بتفتح اسواق العالم بالكامل. احنا بنتكلم عن بعض الشركات اللي تم اقتحامها تقريبا اللي هي نقول عليها من كبريات شركات التكنولوجيا على مستوى العالم، وعندها نوع كبير جدا من انواع التحوط والسرية. اذا كان بالفعل تم اقتحامها عن طريق بعض القراصنة، فلماذا لم يتم حتى الان اقتحام عملة البيتكوين من بعض هذه القراصنة؟ اذا كان هناك منظومة وراءها بالفعل في خلف الستار، ربما ان تكون هناك بعض المحترفين، ربما ان يكون هناك بعض الاجهزة المعلوماتية، ربما ان يكون هناك كيف يكون. ونعلم جيدا ما هو الصراع الحالي ما بين الرئيس الامريكي ما بين تويتر، وخبالك ونعلم من بعض المؤسسات ما بينها ما بين بعض المؤسسات الاعلامية الضخمة جدا ومواقعها وشبه ذلك. يعني ممكن ان احنا نيجي نلاقي هجوم عنيف جدا على كل من يعترض بعض الانظمة او كل من يحط خطوط حمراء لبعض تصريحات بعض المسؤولين انها تكون هي بالفعل احد الاهداف القادمه الفتره الجايه، نوع من انواع الابتزاز ونوع من انواع التهديد، وسيكون فيروس الكتروني هو صاحب الكلمه العليا الفتره القادمه.
دكتور، هذه العمليات متكرره وسبق اختراق حساب واتساب وانستغرام، وحضرتك ذكرت مناسبات اخرى. هل يمكن ان تؤثر هذه الهجمات على مستقبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي خاصه بعد هبوط سهم تويتر؟
بالفعل احنا بنتكلم من تقريبا بقى في نوع من انواع المنافسه النهارده، ولكن خلينا نتكلم كل ما حضرتك ذكرتيه هو بالفعل كان ليه سابقه في بعض او نوع من انواع الصراعات مع تصريحات الرئيس الامريكي. فبنتكلم عشان كده الهدف اللي احنا بنتكلم عليه، هل بعض المؤسسات المعلوماتيه على مستوى العالم مش قادره تخترق بالفعل شفرات العملات الافتراضيه؟ هل هذه الاجهزه المعلوماتيه ضعيفه جدا امام هذا الهاجس التكنولوجي الجديد؟ التشفير النهارده اصبح هو احد الادوات القادمه في العالم بالكامل، واعتقد اذا كنا بنتكلم النهارده على الخصوصية والتباعد الاجتماعي بقى أحد الأهداف أيضا في الشعار أحد علاج كورونا. فحتى اللي احنا بنتكلم عليه إذا كان تشفير إن هو عالي ومش قادرين نفكه، طب من صنع هذا التشفير؟ هل هو قادر بالفعل اختراق بعض المواقع المعلوماتية لبعض الدول الكبرى؟ لا، أنا شايف إن في أجهزة تدير هذا الموضوع، والحرب القادمة زي ما قلنا ممكن تكون شرسة، والاتجاهات أو الاتهامات الكبيرة جدا اللي احنا بنتكلم عليها إذا كانت من استراليا بتشير صوابعها نحو تقريبا الصين، وشايفين بالفعل انجلترا في تصريحاتها بالامس انها رفضت لاحدى الشركات الكبرى زي هواوي انها تكمل في المشروع الكبير بتاعها بتاع 5G، وده كان جاي من راي بعض الاجهزه المخابراتيه داخل انجلترا. إذن هناك بالفعل إذا كنا بنتكلم إن بعض التطبيقات الخاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية والإحدى الشركات الكبرى تم اختراقها أو تم سرقتها ثم عاد التهديد مرة أخرى، أعتقد إن في شكل النهاردة أمني بيسبق هذه العمليات الاختراقية، أو هناك صراع ما بين السياسة، وأصبح النهاردة الفيروس النهاردة بيتم استخدامه لبعض المصالح أو المآرب الأخرى. شايف الحرب القادمة مش هتكون حرب ما بين الدول العظمى وما بين من يقومون بعمليات التشفير، إن هيكون بالفعل على التجارة أو مشابه ذلك، أو حرب النهاردة بالدبابات والطائرات كما نعلم. لا، الحرب الفترة الجاية ستكون حرب إلكترونية بالفعل، وأحد أدوات هذه الحروب الإلكترونية هو صناعة الفيروسات. فعشان كده نرجع تاني، العالم قادم مرحلة قادمة على عملية التشفير ابتديناها بالتباعد الاجتماعي. نحن بننسى النهاردة كل أدوات التقارب اللي كانت متاحة لينا زي الواتساب وبعض التطبيقات في فيسبوك وما شابه ذلك. الفترة اللي جاية احنا بعدنا عن بعضينا جسديا مكانين وعن طريق الأماكن، والآن سنبعد عن بعضينا أيضا عن طريق المواقع الإلكترونية وما شابه ذلك من تطبيقات مرة أخرى، اجتنابا لأن يكون هناك فيروس، وهو ده المخطط بالفعل عن الصور عن بكامل.
إذن في ضوء هذه المعطيات، ما هو مستقبل أمن المعلومات؟ وهل تخصص الدول موازنات لتعزيز أمن المعلومات أم أنها تقتصر فقط على الشركات؟ برأيك يعني من يفوز في المعركة، الهاكرز أم قطاع أمن المعلومات؟
أنا ما أقدرش أبعد الاثنين عن بعضهم، الهاكرز أو قطاع أمن المعلومات. أنا شايف إن دي صناعة قادمة بالفعل بالعالم بالكامل، وعايزين نقول النهاردة إن الإنترنت بقت متاحة للعالم بالكامل، تمام؟ ولكن أين الخصوصية في الإنترنت؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه. العالم باع الإنترنت، والعالم تشبع من مبيعات الإنترنت وتطبيقات الإنترنت المفتوحة، تمام؟ ولكن العالم قادم على التشفير. احنا بنتكلم النهاردة ان بعض اجهزة الموبايل زي الايفون وما شابه ذلك سبب ارتفاع سعره عملية التشفير الخاصة به، تمام؟ يبقى احنا بنتكلم على الانترنت القادم هو انترنت مشفر وليس انترنت مفتوح، بل هيبيعه العالم بالفعل. العالم داخل على تغيير جذري ونوعي وشكلي بعد 2023، فيما معناه ان كل ما هو موجود النهارده من سمارت تكنولوجي او حتى بالنسبه للاجهزه الذكيه الموجوده داخل البيت بتاع حضرتك، التلفزيون، الموبايل بتاعك، الريسيفر، ما شابه ذلك، كل ما هو النهارده مرتبط بالانترنت او مرتبط حتى بموضوع الواي فاي المنزلي الداخلي، تمام؟ من الممكن ان هو اختراقه. فبالتالي العالم باع هذه المنتجات وحصل فيها تشبع، ولازم يحصل النهارده المرحله اللي بعدها مرحله الهاكرز، عمليه تخويف وترعيب زي ما حصل في فيروس الكورونا، عمليه الترهيب والتخويف عشان الناس كلها تقعد في البيوت لاستخدام الكورونا كاحد او ورقه توت بالفعل تصدر عورات الحكومات اللي ما قدرتش تلبي متطلبات الشعوب نتيجه نزولهم في الشوارع في عامين ماضيين في اوروبا وامريكا وهم شبه ذلك من بعض الدول العظمى. فاحنا بنتكلم ايضا عمليه التشفير هي المبيعات القادمه. العالم سيتجه فيما بعد لعمليه التشفير، تلفزيون مشفر، موبايل مشفر، انترنت مشفر. فبالتالي احنا هنستخدم هذا الهاجس في عمليه ترويج المنتجات الجديده في 2023، لان هنا ممكن التكنولوجيا تخش اثناء عربيه وانت بتقوديها لا قدر الله، ممكن يخش فيروس يقتحم هذه السياره وانت مربوطه بالجيل الخامس النهارده والسياره اصبحت كهربائيه. فاحنا بنتكلم هناك خطر حقيقي يهدد، نعم، ولكن سيتم استخدامه لمبيعات اكثر واكثر عن طريق الدول العظمى الكبرى وهي متخطط لي، وكل الترتيبات السابقه بالفعل من فيروس كورونا او حتى النهارده عن طريق الفيروس الالكتروني بالفعل تم التصريح لي فيما سبق. وانا كان لي تقريبا معظم التصريحات ان العالم داخل على ازمه في 2020 اقتصاديه وليست ازمه الكورونا، وقلت بالفعل في 2019 و2018 العالم يجهز لعمليه تشفير كبيره وضخمه جدا، وسيكون الفيروس الالكتروني هو احد الاسباب الاتجاه لتكنولوجيا التشفير الفتره القادمه. فاحنا بنتكلم النهارده كل شيء مخطط، كل شيء منسق، ولكن اللحظه هي التي تقريبا تذهلنا فقط لا غير. ولكن لو فكرنا بعمق، العالم بيجدد صناعاته عشان تشبع من عملية الركود وبوار السلع، فهناك سلع جديدة، هناك تشفير جديد، هناك اقتحام لبعض الأسواق الجديدة عن طريق المبيعات الجديدة، حرب شرسة جدا في العالم على تكنولوجيا الجيل الخامس، لأن من يمتلك أدوات الجيل الخامس هو من يمتلك المستقبل الفترات القادمة. هو ده السبب الرئيسي اللي احنا تقريبا شايفين ان في تخبط، لا هو في ترتيب وفي تحضير وفي تنسيق.
من القاهرة كنت معنا الدكتور وائل النحاس محمد، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك. وحول الجانب القانوني للأمن الإلكتروني ينضم إلينا من عمان الأستاذ أشرف العميرة، خبير تكنولوجيا المعلومات. مرحبا بك معنا أستاذ أشرف. وبداية، بعض الدول شرعنت الهجمات الإلكترونية واستخدمتها بالفعل، من المسؤول برأيك عن سن قوانين الأمن الإلكتروني؟
دائما قوانين تكون تابعة للدولة التي تصدر من الخدمة، فمثلا إذا كانت شركة أمريكية فهي مطالبة باتباع القوانين الأمريكية، إذا كانت الشركة كندية فهي مطالبة باتباع القوانين الكندية. لا يوجد يعني قوانين محددة تحكم جميع الشركات بما يخص الأمن.
إذن هل يمكن أن يؤدي نجاح عمليات القرصنة من هذا النوع في تشجيع هذا النمط من الجريمة الإلكترونية؟
نعم طبعا، في النهاية يعني مثل هذه الجريمة إذا كانت ناجحة، وهي في هذه الحالة كانت ناجحة جدا، ويعني يقدر أن هناك ما يقرب 100,000 تم تحويلها إلى حسابات المهاجمين، فطبعا هذا سيشجع الكثير على القيام بهجمات مثل هذه الهجمات للحصول على يعني ربح مادي.
أخيرا، هل من حق المستخدمين العودة على الشركة المخترقة بطلب تعويضات؟
أعتقد في هذه الحالة بشكل أكبر بأن هذه الهجمات كانت موجهة لتويتر وليست للمستخدمين. لو كان هناك خطأ من المستخدمين مثل مثلا هجوم مكن الأشخاص من معرفة كلمات السر، فسيكون هناك يعني المشكلة ستكون مع هذه الحسابات المخترقة وليس مع شركة تويتر. لكن إذا كانت الهجمة حصلت من تقصير معين من تويتر، أعتقد أن المستخدمين سيكون لهم الحق في رفع قضايا لتعويض الخسائر التي حصلت لهم نتيجة هذا الاختراق.
بحديثي إلى الأستاذ أشرف العمايرة خبير تكنولوجيا المعلومات من الأردن، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.